قال الإمام مسلم رحمه الله: باب قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم. قال: حدثنا سعيد بن منصور وأبو الربيع العتكي وقتيبة بن سعيد قالوا: حدثنا حماد وهو بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وليس في حديث قتيبة هم كذلك. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ساق السند إلى عبد الله بن نمير قال: حدثنا وكيع وعبده كلاهما عن إسماعيل بن أبي خالد قال: حدثنا ابن أبي عمر ساق السند إلى إسماعيل عن قيس عن المغيرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يزال قوم من أمتي ظاهرين على الناس حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. قال: حدثني محمد بن رافع ساق السند إلى إسماعيل عن قيس قال: سمعت المغيرة بن شعبة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثل حديث مروان سواء. قال: حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر ساق السند إلى جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة. قال: حدثنا هارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر قال: حدثنا حجاج ساق السند إلى أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال: وحدثنا منصور بن أبي مزاحم ساق السند إلى جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه إلى عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أن عمير بن هاني حدثه قال: سمعت معاوية على المنبر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. قال: وحدثني إسحاق بن منصور قال: أخبرنا كثير بن هشام ساق السند إلى يزيد بن الأصم قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان ذكر حديثا رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم لم أسمع روى عن النبي صلى الله عليه وسلم على منبره حديثا غيره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولا تزال عصابة من المسلمين يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناواهم إلى يوم القيامة. بقي لنا في الدرس الماضي حديث واحد عن عقبة ابن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه، وحديث عقبة ابن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه فيه تفسير لمعنى قول الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. هذا الحديث الأول. وأما الحديث الثاني عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه يقول فقيه اللخمي: قلت لعقبة: تختلف بين هذين الغرضين وأنت كبير؟ عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه كان يتردد بين غرضين: الغرض الشارع، الغرض الهدف عندما يتعلم للرمي. عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه وأرضاه خرج يتدرب ويلازم الرمي، وقد جعل غرضين: غرض يعني هدف، وهدف آخر. فمرة يأتي ويزيل السهم من هذا الغرض،
وأخرى يذهب إلى هذا الغرض الآخر ويخرجه. فقال له هذا الرجل فقي اللخمي: يا عقبة، تختلف بين هذين الغرضين، مرة تأتي لها إلى هذا ثم تعود إلى هذا وهكذا، وأنت رجل كبير يشق عليك هذا العمل؟ أجاب عقبة بن عامر الجهني الصحابي الجليل الذي أكرمه الله تعالى بالإسلام لأول وهلة بعد مقدم النبي، بلغه أن النبي قدم، فأتى عقبة، وكان عقبة قد أتى من جهينة ومعه غنم له، يريد أن يبيع غنمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وإذا بالناس مجتمعون على رسول الله. من هذا؟ قالوا: رسول الله. لما أراد الله الخير لهذا الرجل أتى مبادرا إلى رسول الله: يا رسول الله بايعني، يريد البيعة، أن يبايعه رسول الله. فقال النبي له: أبايعك بيعة مهاجر أو أبايعك بيعة أعرابي يريد أن يبيع غنمه ويرجع؟ قال: لا، أنا أريد أن تبايعني بيعة مهاجر، أريد أن أقيم معك. فبايعه النبي عليه الصلاة والسلام بيعة مهاجر، ولم يبرح المدينة رضي الله تعالى عنه وأرضاه إبان رسول الله، وقت رسول الله. وقد روى عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه وأرضاه أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معلومة مشهورة هامة. من أهم هذه الأحاديث التي رواها عقبة بن عامر الجهني حديث أذكره لك، وكل من عمل بهذا الحديث وتفقه فيه فلعقبة بن عامر الجهني ثواب. الحديث يتعلق بالأوقات، أوقات الصلوات وأوقات النهي، لأن النبي نهى عن الصلاة في بعض الأوقات، صلاة النافلة لا صلاة الفريضة، من نام عن الفريضة أو نسيها ثم تذكرها يصليها في أي وقت، ولكن النافلة لا تصلى في أوقات معلومة حددها وعينها رسول الله التطوع. حديث عقبة الهام، يقول عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه: ثلاث ساعات، يعني ثلاث أوقات، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، يعني صلاة النافلة، أو نقبر فيهن موتانا. هذه الأوقات الثلاثة لا نصلي فيهن النافلة، وإذا مات لنا ميت لا نضعه في القبر في هذه الأوقات الثلاث. الوقت الأول حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، إذا بدأت الشمس تطلع نكف عن الصلاة، لا نصلي في هذا الوقت إلى أن ترتفع الشمس، فإذا ارتفعت قيد رمح صلينا، بمعنى أنك لا تتغفل عند طلوع الشمس، يعني أثناء طلوع الشمس. يا إخوان، الشمس تطلع وتغرب، الشمس تجري لمستقر لها كما قال الرب، الشمس تطلع من المشرق ولا تزال تمشي 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 إلى وقت الزوال وتقف على رأسي، عند ذلك تقل حركتها وبعد ذلك تميل إلى الغرب، فإذا مالت إلى الغرب، العرب يقولون زالت بمعنى مالت إلى ناحية الغرب، ولا تزال تمشي وتسير حتى تغرب في علم الله، وبعد ذلك تطلع. وقد أخبرنا صاحب هذا القبر صلوات الله وسلامه عليه أن هذه الشمس تغرب، وأنها إذا غربت لا تطلع إلا بعدما تستأذن ربها ومولاها، فإذا أذن لها ربها طلعت، وإن لم يأذن لها ربها عادت من حيث أتت وطلعت من المغرب، وإذا طلعت من المغرب عندها تقوم الساعة، تستأذن ربها: يا رب آتي من المشرق، إن أذن طلعت. لم يأذن في آخر الزمان عندما تخرج العلامات الكبرى، لا يأذن الله تعالى لها فتأتي من المغرب، وإذا طلعت من المغرب قامت الساعة، لأن المصطفى قال لأبي ذر فيما روى الإمام مسلم، صحيح مسلم حديث عند العلماء والعقلاء والمؤمنون والمتقون، إذا قالوا رواه مسلم أو البخاري انتهى الكلام، تجاوز القنطرة. أتدري يا أبا ذر أين تذهب هذه الشمس؟ هذا سؤال الذي لا ينطق عن هوى يسأل رجلا من أصحابه: أتدري يا أبا ذر أين تذهب هذه الشمس؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إنها تغرب وتستأذن ربها، فإن أذن لها طلعت، وإن لم يأذن لها عادت من حيث أتت. وقد أخبرنا رسول الله أنها تطلع من المغرب، وأن الساعة تقوم يوم الجمعة، يوم الجمعة تقوم الساعة، لأنها تريد أن تستأذن، فإذا استأذنت ربها لا يأذن لها يوم الجمعة، يعني يوم السمرة الحلوة، ليلة الجمعة لا عمل لدينا في بلاد الإسلام، لهذا السينما والمراقص والملاهي لا تحلو إلا يوم الجمعة، ففي يوم الجمعة تقوم الساعة. وقد أخبر صاحب هذا القبر أنه متى ما كان يوم الجمعة ما من دابة تدب على وجه الأرض إلا وهي مصحية قبل طلوع الشمس، تصغي تنتظر حدث سيقع، فإذا طلعت الشمس جميع الدواب إلا أبو راس أسود، هذا أبو هذا الشعر على الرأس قاسي القلب الذي لا يدري ولا يعلم ماذا يدري وماذا يحصل، لأنه بات في سمرة أو سهرة في سينما أو ملهى أو مرقص أو على شريط ينظر فيه حتى تطلع الشمس، وعند حتى يطلع الفجر عند ذلك يضع رأسه لينام، والله لا يدري هل طلعت الشمس أم لا، لكن جميع الدواب متى ما كان هذا اليوم فإذا بها مصيخة تنتظر حدثا يقع، فإذا طلعت الشمس أمنت. إن كنت من أصحاب الغنم انظر ماذا يقع صباح يوم الجمعة قبل أن تهرب، تعال انظر إلى غنمك ودوابك، ترى الغنم لا تجتر مصرية، إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا وقعت الطامة الكبرى الصاخة، إذا زلزلت الأرض، إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، في هذا اليوم الذي تقوم به الساعة جميع الدواب مصرية إلا أنا وأنت من بني آدم، قلوب قاسية كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، ولكن هذا القلب، هذه المضغة عند بعض بني الآدم قاسية لا تلين، بل بعض هذه القلوب ينكر وجود الله، ينكر الرسالات، هذا كلام خراف، قال النبي قال الله، هذا كلام لا يقبل، لا يدخل العقل، لا يعقل، وما إلى ذلك. الخلاصة، هذا الوقت عندما تطلع الشمس، عند طلوع الشمس لا نصلي نافلة. لما؟ لأنها تطلع بين قرني الشيطان. الشيطان له قرنان يأتي فيثابت الشمس، فعندما تطلع الشمس عباد الشمس يعبدون الشمس. أما رأيت بعض بلاد الهند؟ لو رأيت بعض البلاد التي تعبد فيها الشمس تراهم عند النهر ينتظرون طلوع الشمس، وهذا موضع عبادتهم ووقت طاعتهم، يعبدون هذا الشهاد الشمس لأنها قوة ولأنها مصدر عطاء، وعندهم كل ما كان مصدر عطاء يعبد. الشمس تعبد، النار تعبد، البقر يعبد، الفرج يعبد، لأنه مصدر عطاء. والذي والحقيقة لا يعبد إلا الذي أعطى هذه العوالم والمعالم، وهو الله لا إله إلا هو. وأما هذه الأشياء ليست بمعطية، إنها مخلوقة للرب جل وعلا لا إله إلا هو. فالله نهى أن يعبد في هذا الوقت الذي يسامد الشيطان ويأتي بقرنيه حتى يعبد في هذا الوقت. عند حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وعندما يقوم قائم الظهيرة، قائم الظهيرة وقت الزوال، قبل الزوال، قبل أن تميل إلى الغرب، هذا الوقت من أوقات النهي، لا يجوز لنا أن نصلي في هذا الوقت. لما؟ السبب، جاء أحاديث عن رسول الله بأن النار تسجر وتوقد في هذا الوقت، كل يوم تسجر النار، جهنم تسجر بالوقود إلا يوم الجمعة، إلا يوم الجمعة فقط. ولهذا يجوز لنا أن نصلي في هذا الوقت يوم الجمعة. الوقت الثالث، حين تتضيف الشمس للغروب، يعني عندما تتهيأ الشمس لتغرب، كذلك هذا الوقت من أوقات النهي، لا يجوز أن يصلى فيه، لأن الشيطان أيضا يرفع رأسه ويأتي بقرنيه حتى إذا ما وقعت العبادة في هذا الوقت تقع العبادة له لعنة الله عليه. فلا يجوز أن نصلي النوافل، ولا يجوز أن نقبر في هذه الحالة بالذات، عند الطلوع، عندما يقوم قائم الظهيرة، يعني عندما تكون الشمس فوق الرأس، ما زالت، ما ذهبت إلى اليمين، هذا الوقت الثاني لا نقبر الميت، لا نصلي في هذا الوقت. عندما تتضيف للغروب لا نصلي في هذا الوقت، ولا نقبر موتانا في هذا الوقت. والله ما احنا دارين يا اخوي، تبغى الصحيح؟ والله ما احنا دارين. يدخل المسجد ويركع، اذا قلت هذا وقت نهي يقول لك يا اخي صلاة، حتى الصلاة ما تمنعها الناس هنا. ايش هذا؟ علماء اخر الزمان، دخلت اصلي وعندما اردت ان اصلي يمنعني. يا اخي منعك عند غروب الشمس، منعك عند طلوع الشمس، منعك عندما توقد النار، اخبرنا بهذا سيد الابرار. يا اخي اذا كنت لا تعلم فاقبل ممن يعلم. دين الله لا مناكفة فيه، دين الله لا علو فيه، لا يستكبر المرء، الذي لا يعلم يتعلم، واذا لم يتعلم ليقبل ممن يعلم. اذا كان المعلم يقول لنا قال الله وقال رسول الله، العلم بالتعلم، الوحي قد انقطع، من لم يجلس ويبرك ويتعلم ويأتي إلى العلماء ويستمع ما قال الله ما قال الرسول لا يعرف. مناهجنا لا تعلم يا أخي، المناهج التي تظن أنك درستها وعلمتها مرحلة ابتدائية ومتوسطة وثانوية وجامعية، والله ما تخرجك إنسانا يعرف الله. يسمح لي أن أقول هذا الكلام، إلا في بعض المناهج في بعض البلاد الإسلامية المتخصصة. وأما معلوماتنا المدنية في غالب بلادنا الإسلامية والله لا تخرج من يعرف الله حق معرفته. لهذا علينا أن نعرف الله ونعرف رسول الله ونعرف الإسلام بالأدلة. نلازم مجالس العلماء في كل بلد، العلماء موجودون، لازمهم، اسمع منهم. بحمد الله الإذاعات الإسلامية اليوم فيها محطات للقرآن، اسمع. القلب لابد أن ينور، العبد لابد أن يعرف ربه، لا يموتن وهو على هذا الحال لا يعرف الرب. لما خلقه الله يأكل ويشرب وينام وينكح ويجمع ويبني ويلهو ويلعب، وبعد أيام يقبر كما تقبر بقية الدواب ويحرم من جنات الله ورضوان الله. لا يا قوم، هذا لا ينبغي للعاقل أن يكون عليه، وإنما عليه أن يتعلم، والعلم إنما يكون بالتعلم. فنسأل الله جل وعلا أن يعلمنا وإياكم العلم النافع، إنه جواد كريم. لا إله إلا هو، ثلاث أوقات أخبرنا بها عقبة بن عامر الذي ما صلى فريضة حتى في هذه الأوقات يصلي إن شاء الله، لأن هذا النهي إنما هو للأوقات للصلوات لصلاة التطوع فحسب لا غير إن شاء الله تعالى. عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه هذا قال له فقيم: إيش هذا؟ أنت رجل كبير ومع هذا تتردد بين الغرضين، تختلف بين الغرضين، تأتي إلى هذا الغرض ثم إلى هذا الغرض. اسمع ما قال عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه. قال عقبة بن عامر لفقيم اللخمي، قال له: يا فقيم، لولا كلام سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أعاني. أنا سمعت كلام عن رسول الله، هذا الكلام شديد، وهو الذي حملني على معاناة هذا الأمر، ولذا رأيتني أتردد بين الغرضين، آتي إلى هذا مرة وآتي إلى هذا مرة، ولولا الكلام الذي سمعته من المصطفى ما عانيت هذا الأمر، وأنا كبير في السن. قال الحارث: قلت لابن شمازة: وماذا الذي سمع من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ قال: إنه قال: من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو قد عصى الله. من علم الرمي ثم تركه، من علم الرمي ثم تركه فليس منا، يعني ليس على هدينا وليس على طريقتنا، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا، أو من غش نام فليس منا، يعني ليس على هدينا وليس على طرقنا وليس على ملتنا وليس على هدينا الذي دعانا إلى عدم الغش. وقد قال النبي صلوات الله وسلامه عليه هذه المقالة عندما مر على رجل يبيع طعاما، يبيع شعير أو بر، فلما مر النبي على الصبرة كوب من طعام وضع النبي يده في الطعام، فشعر النبي ببلل، مجرد بلل، اليابس فوق والمبتل في السفن. أراد الله جل وعلا أن يضع النبي يده في هذه الصبرة وإذا به يشعر ببلل، فقال النبي لصاحب الطعام: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: يا رسول الله، قد أصابته السماء، جاء مطر فأصاب هذا الطعام. فقال النبي: لا، هلا جعلته فوق؟ ليه ما جعلته فوق حتى يعلم الناس أنه مبتل؟ ليه ما جعلته من تحت؟ من غش فليس منا، ليس على هدينا وليس على طريقتنا، ديننا دين مثل، ديننا دين أخلاق، ديننا دين وفاء، ديننا دين صدق، ديننا دين كمال، ديننا ليس دين محبة الذات، وإنما ديننا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هي مسألة انتساب فقط، أنا مسلم أنا مؤمن باللسان، لا، إنما ننظر إلى عمل المرء الذي يدعي أنه مسلم، الذي يدعي أنه مؤمن، فإذا كانت أعماله أعمال الإسلام، أعمال إيمان، وصفناه بأنه مسلم أو مؤمن. ولذا قال الله تعالى في كتابه: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. لذا يجب أن نعلم الإيمان والإسلام فنتبع هذه المثل وهذه الأخلاق وهذه الفضائل التي جاء بها سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أمير المؤمنين عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه باع جارية، إبان خلافة خليفة عثمان، باع جارية. عثمان خليفة لجزيرة العرب كلها، خليفة لبلاد الروم، خليفة لبلاد القبط، خليفة لبلاد فارس، كلها تدين لخليفة عثمان رضي الله عنه في طيبة، العاصمة الإسلامية طيبة. يومها لما باع الجارية وإذا بالجارية يظهر عليها عيب من العيوب التي يرد بها المملوك، العيوب التي يرد بها المملوك جنون أو جذام أو برص. فجاء الذي اشترى إلى عثمان وقال: رد علي هذه الجارية لأنه ظهر بها جنون، وهذا من العيوب التي يرد بها البيع خلال عام. لو ظهر على العبد على الجارية جذام برص ظهر عليها جنون خلال العام يرده. قال عثمان: لا، أنا بعت. قال: لا، أما علمت أن بها العيب؟ قال: لا، ما أعلم. ترافع الخليفة عثمان والرجل الذي اشترى الجارية ترافع إلى علي بن أبي طالب، الخليفة يترافع إلى قاضي حتى يقضي بينهما بما أراه الله. القاضي عثمان علي رضي الله عنه قال: البين على المدعي واليمين على من أنكر. يا خليفة يا عثمان، احلف بالله أنك ما تعلم هذا العيب، بهذا لا يرد، وأما إذا أبيت أن تحلف فالأمر يتوجه إليه. قال عثمان رضي الله عنه: ما أحلف. فرد البين وهو صادق وأخذ المملوك وباعه بدل 800 درهم ب1500 درهم. يصدقون مع الله، فمن صدق مع الله وحفظ الله حفظه الله تبارك وتعالى. احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. والشاهد من هذا الكلام هو أن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما سمع قولة النبي عليه الصلاة والسلام: من علم الرمية تعلم الرمية ثم تركه تهاونا لا عجزا، تركه تكاسلا عند ذلك إن ترك عصى الله أو ليس منها. ففي هذا دلالة واضحة على أنه ينبغي للمجتمع الإسلامي أن يحرص على تعلم الرمي، والرمي على حسب حال الوقت، رمي بسهم بنصل انتهى وقته، الوقت الآن رمي بأشياء تنخرط في الجندية حتى يتعلم الرمي بالقنابل بالرشاشات بالمدافع بالصواريخ حتى نعز هذا الدين ونعليه، حتى نرفع راية الإسلام علياء شامخة عندما نتعلم هذا العلم، وعندما ندعو إلى الله تبارك وتعالى. لا نتعلم الرمي لأغراض سيئة، بل الواجب علينا أن نتعلم لأغراض سامية لنصرة دين الله، لإعلاء كلمة الله. والله تعالى يقول: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هذه قصة عقبة ابن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وبمناسبة كلامي على الثلاث الأوقات التي ذكرها عقبة بن عامر، يناسب أن أضيف بقية الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها. الأوقات التي وردت في حديث عقبة: عند طلوع الشمس، عند الزوال، عند الغروب. بقيت ثلاث أوقات أخرى، بقيت ثلاث أوقات أخرى النبي نهى عن الصلاة فيها. إذا صليت صلاة الصبح لا تصلي شيئا من النوافل حتى تطلع الشمس، وإذا صليت صلاة العصر لا تصلين شيئا من النوافل، أنا لا أقول الفرائض، أقول النوافل، لا تصلين شيئا من النوافل إلى غروب الشمس. صارت خمسة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، لا صلاة بعد الصبح، لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. بقي سادس، السادس جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا طلع الفجر، إذا طلع الفجر الصادق الأذان الثاني، النبي له مؤذنان، المؤذن الأول بلال، المؤذن الثاني ابن أم مكتوم، ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يغرنكم أذان بلال. وفي رواية: إن بلالا يؤذن بليل بالأذان الأول، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، عبد الله بن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له: أصبحت أصبحت. عند ذلك ينزل بلال إذا رأى الفجر، وأتى إلى عبد الله بن أم مكتوم وقال له: أصبحت أصبحت، فينادي عبد الله بن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نداء عبد الله بن مكتوم هذا هو الذي يحل لنا صلاة الصبح. فإذا طلع الفجر يعني الصادق فلا صلاة إلا ركعتي الفجر، يعني لا تصلين شيئا من النوافل إلا ركعتي الفجر فقط. بقيت أشياء أذكرها. من الناس من يصلي العصر مع الجماعة وبعد ذلك يأتي يصلي في الروضة نافلة، هل هذا العمل مشروع أم لا؟ الجواب ممنوع. النبي نهى لا صلاة بعد العصر، لا صلاة بعد الصبح. إن صليت الفريضة فلا صلاة بعد العصر ولا صلاة بعد الصبح. قدم من سفر وبدأ بالمسجد، والسنة أن يبدأ بالمسجد قبل السلام على سيد الخلق، أولا يصلي وبعد ذلك يذهب. إن دخل بعد العصر، دخل بعد الصبح، أيصلي أم لا؟ خلاف عند أهل العلم. الجمهور لا يصلي، وجماعة آخرون يصلي. فإذا رأيته يصلي وقد دخل، وهم يحتجون بقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، إن صلى أنا لا أشدد عليه النكير ولا أقول له حرام عليه، هذا أمر لا يجوز، هذا كذا، لا. هذه مسألة طويلة الديون، العلماء تكلموا فيها كلام كثير وكبير. إن صلى لأنه قد دخل المسجد إن شاء الله الأمر واسع، ما صلى هو الأحب، لأن النبي قال: لا صلاة بعد الصبح، لا صلاة بعد العصر. مسألة أخرى تتعلق في الغروب دخلت المسجد وقد غربت الشمس ونادى المنادي. المنادي لا ينادي لصلاة المغرب إلا إذا غربت الشمس وسقط القرص. هل يجوز لي أن أصلي؟ أو لو كنت جالسا فأذن المؤذن لصلاة المغرب أيجوز لي أن أنهض بعدما غربت الشمس وأصلي؟ المسألة الأخيرة من كان بالمسجد فغربت الشمس وتحقق الغروب، هل يجوز له أن ينهض ويصلي ركعتين أم لا؟ أو أن إنسانا دخل بعدما نادى المنادي للمغرب، غربت الشمس نادى المنادي، أيجوز أن يصلي أم لا؟ واضح السؤال؟ الجواب يجوز، لأن النبي صلى ولأن النبي قال آمنا بالصلاة، ولأن النبي كان يرى الصحابة يصلون ولا يمنعون. الأدلة في هذا الباب ثلاثة. النبي قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء. غربت الشمس يشير صل، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء، يعني إذا غربت الشمس إن شئت صليت. هذا حديث قوي. النبي نفسه صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب كما روى ذلك أنس. الدليل الآخر دليل تقريري، النبي يرى أناس يفعلون شيء فيقرهم ولا ينكر عليهم، والنبي لا يقر على بعض، لا يجامل، لا يؤامر، إذا رأى منكر تكلم ما يسكت. والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعتها صلى الله عليه وسلم، لا يقر على باطل أبدا. يقول الراوي كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتبادرون السواري، إذا غربت الشمس يتبادرون يتجارون، كل يريد أن يصلي إلى سارية من سواري هذا المسجد. وسواري هذا المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت من جذوع النخل، وكان المسجد لا يزيد ارتفاعه عن هذا الزيق الأصفر، هذه علامة نهاية المسجد، إبان حياة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. يتبادرون يصلون، فإن الصلاة بعد غروب الشمس وبعد استحكام الغروب وتحققه يجوز لنا أن نصلي، ولا يجوز لإنسان يراني أصلي بعدما غربت الشمس اجلس، حرام عليك، لا يجوز لك أن تصلي. يا أخي لا يجوز أن تقول لا يجوز، أنت علمت شيء وغابت عنك أشياء، فإذا عليك أن تقول أنا أعلم بأنه لا يجوز. أنا أقول لك أنا سمعت أن النبي صلى وأن النبي أقر وأن النبي قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. انتهينا من عقبة وحديث عقبة. الكلام على باب جديد، هذا الباب يقول فيه الإمام مسلم باب قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خالفهم. هذا الإسلام ارتضاه الله للبشرية، هذا الدين القويم بعث الله به سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. وقبل مبعثه صلى الله عليه وسلم كانت الدنيا كلها على جهالة جهلاء وعلى ضلالة عمياء، والله تعالى نظر إلى الخلق في ذلك الوقت قبل أن يبعث نبينا صلوات الله وسلامه عليه، فمقت الله الخلق كله، كل الخلق غير مرضي إلا قلة قليلة من بني إسرائيل كانوا على كتاب، وأما بقية الخلق فقد تنكبوا طريق الخالق وغلوا في الجهل وعبدوا غير الله تبارك وتعالى. والله تعالى خلق الخلق ليعبدوه، ولما انتشر الفساد وعم الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، جماعة يعبدون أحجار، جماعة يعبدون شمس وقمر وملائكة وكواكب وأخشاب وأحجار، وما من أمة من الأمم إلا وعندها ما تعبده من دون الله تبارك وتعالى. الله جل وعلا اقتضت حكمته أن يبعث سيد الخلق، فبعث سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، فجاء سيد الخلق بالنور والهدى في خلال أقل من ربع قرن عم الخير العالم كله، أقل من ربع قرن، 13 عام قضاها بمكة، 10 أعوام قضاها بالمدينة، ما مات إلا وجزيرة العرب كلها تدين بالإسلام، تولى أبو بكر، تولى عمر، تولى عثمان، تولى علي ابن أبي طالب، مدة خلافتهم جميعا أيضا لا تزيد على 25 سنة، انتهى كل شيء، وإذا بالإسلام قد بلغ إلى أقصى الصين شرقا، إلى أقصى البحر، إلى البحر المحيط الأطلسي غربا. هذا الدين القويم هذب النفوس، أصلح الأخلاق، دعا الناس إلى الكمال، دعا الناس إلى ما يرضي الله تبارك وتعالى. ولكن الشيطان، الهوى، المنكرات، الموبقات، الأشياء الأخرى التي أحاطت بالخلق عوامل تدعو إلى الدبور وإلى الرجوع. وصدق رسول الله لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. الجيل الذي قبلنا الشياب كبارنا قبل 60-70 سنة الكبار، إذا رأونا في ذلك الوقت أنتوا حالكم تغير، أوضاعكم تغيرت، والزمن ولا خلق وكذا، والله ما أدري لو رأوا الزمن اليوم هذا والحالة التي نحن عليها اليوم ماذا يقولون. أول يا أخي، أنا أتكلم لك عن المدينة، لا بد وأن يتقاعس ويتراجع حتى لا يوجد على الأرض في يوم من الأيام من يقول الله الله، هكذا قال رسول الله. فإذا وصل الحد إلى أنه لا يوجد على الأرض من يقول الله الله، قامت الساعة، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. كل هذا لا يقتضي عدم وجود الخير، الخير موجود، والأمة على خير، والناس على خير، ولا يلزم أن يكون السواد الأعظم كله على حق وصواب وطاعة وتقوى، لا لا يلزم، وإنما الخير عام. في هذه البلاد في المشرق في المغرب لا تذهب إلى بلد من البلدان إلا وتجد صالحين أتقياء متمسكين بهدي الله وبما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ليس المعنى أن الخير والحق منحصرا في موضع بذاته، لا، الخير موجود في كل موضع. لهذا قال عليه الصلاة والسلام فيما روى مولاه ثوبان رضي الله عنه، قال ثوبان: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي، لا تزال طائفة، وطائفة نكرة وليست بمعرفة، طائفة تشمل جميع الجنس، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله، متمسكين، صوام، قوام، يلتمسون هدي رسول الله، يقرؤون كتاب الله، يعملون بسنتي صلوات الله وسلامه عليه. مع وجود هذه المعمعة شيوعية علمانية اشتراكية واهيبية ووجودية ومع ذلك تجد في ذاك المجتمع جماعة متمسكين بهدي الله وشرع الله تبارك وتعالى. لا تزال طائفة من أمتي قائمين على الحق لا يضرهم من خالفهم، في بعض الروايات حتى يأتي أمر الله. تجول وسر حيث شئت وانظر من على هذه هذا الكوكب الأرض، تدع بلادك وتذهب كما يقولون إلى مجاهل إفريقيا، تجد من يعنون بالقرآن ويحفظونه ويتعلمون الفقه الإسلامي، وإذا ما قرأوا القرآن يقرؤونه بالروايات السبع ويحفظونه بالروايات السبع، وإذا بالمساب البيوت بيوت العلم عامرة. والله وبالله وتالله ثلاثة أيمان في عام 1370 90 هجري شاء الله تعالى أن أقضي وبعض وفد إسلامي من الجامعة الإسلامية أقضي ثلاثة أشهر ونصف في بعض البلاد الإفريقية. عندما نزلنا في بلد قال لنا المسؤول الديني يوجد في هذه القرية هذه البلدة 2000 مدرسة علمية 2000 مدرسة قرآنية. يا أخي ما يعقل 2000 مدرسة قرآنية، هذا شيء لا يتصور ولا يدخل في البال. قال إن كان لا يتصور أنا إن شاء الله أستعير من تاجر سيارة وآتي بها، فإذا ما صلينا المغرب نبدأ نتجول. وبحمد الله ما جيتم في وقت يمكن أن نهيئ شيء حتى يقال إننا قد تكلفنا وجمعنا، أنتم جيتم الآن نمشي على بركة الله وننظر. مشينا من بعد صلاة المغرب إلى قبيل الفجر بساعتين من زاوية مسجد دهليز، هذا فيه 20 هذا فيه 50 100 300، الحوش أمام الشيخ يؤتى بالحطب فيكوم ويوقد ليلا، ويجلس الطلاب أمام الشيخ يقرؤون على الحطب. ماذا يقرؤون؟ إنجليزي؟ فرنسي؟ ألماني؟ لا والله، يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، كلام الله، لأن الله تعالى تعبد الخلق به. وإذا ما ذهبت إلى موضع آخر وإذا بجماعة يحفظون الفقه الإسلامي، يحفظون هؤلاء مذهب الإمام الشافعي وهؤلاء مذهب الإمام مالك وهؤلاء مذهب الإمام أبو حنيفة وهذا القدوري والرسالة وأقرب المسالك وابن عاشر وميار الصغرى وميار الكبرى، كتب لا ربما ما سمعها أحد منا وهم يقرؤونها مهتمون بهذا الشرع، لأن الرسول قال لا تزال طائفة من أمتي قائمة على الحق حتى يأتي. وهكذا تقول في بلاد الهند وفي بلاد السن، بل والله الذي لا إله إلا هو في القارة الجديدة أستراليا، والله الذي لا إله إلا هو في أستراليا التي تسمع جمعيات إسلامية عربية تركية هندية أفغانستانية ليس لهم هم إلا التكتيك والنظر فيما يصلح حال المسلمين. هذه البلاد نريد هذا الموضع، نريد أن نبني فيه مسجد. هذا الموضع ليس لنا فيه مدرسة قرآنية، نريد أن نكتب للملك فيصل الملك كذا حتى يبني لنا كذا ويعمل كذا، قائمين على الحق حتى يأتي الله كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فالنبي لا ينطق عن هوى، إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه. لذا يقول ثوبان هذا الحديث الذي أخبر به سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. وأريد أن أنبه على أن هذه الطائفة التي أخبر النبي عنها ليست طائفة في موضع مخصوص بذاته وليس في بلد معين بذاته، وإنما هذه الطائفة بحمد الله تعالى توجد في كل موضع إن شاء الله تبارك وتعالى. إلا أنه يجب أن يعلم أنه في آخر الزمان يارس الإيمان إلى المدينة كما تارس الحية إلى جحرها، هكذا قال سيد الخلق. الإيمان والإسلام يتقلص من كل العالم ويأتي يارز إلى طيبة الطيبة بلد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، العاصمة الإسلامية الأولى، هذه عاصمة الإسلام الأولى التي قال فيها سيد الخلق عندما أراد أن يهاجر، وبعدما هاجر قال أمرت بقرية تأكل القرى، أمرت بقرية تأكل القرى، يعني هذه القرية هي التي تفتح جميع الأمصار. جميع الأمصار في العالم الإسلامي اليوم كلها حسنة من حسنات طيبة الطيبة، لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه كان فيها وعلم في هذا المسجد، وأخرج الرجالات الإسلامية العظيمة الكبيرة التي نشرت دين الله تبارك وتعالى، وقد خرجت تلك الأجيال من هنا تقود الألوية لرفع راية الإسلام. أمرت بقرية تأكل القرى، هكذا قال سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. الحديث الثاني أيضا عن المغيرة ابن شعبة، سمعت رسول الله يقول لن يزال قوم من أمتي ظاهرين على الناس حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون، يعني هم متمسكون بهدي الله. هدي الله ما هو؟ شرعه، سنة نبيه. ولذا جاء عن المصطفى صلوات الله وسلامه عليه أنه قال تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وفي حديث آخر افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا فرقة واحدة. هذه الأمة تفترق إلى 73 فرقة، ويخبر الرسول أن هذه 73 الفرقة كلها في النار غير مرضية عنها من الله إلا فرقة واحدة. الصحابة حريصون على الخير، قالوا من هم يا رسول الله؟ الفرقة الواحدة هذه من هي؟ الذين يعملون بقانون بريطانيا وإسبانيا وفرنسا وكذا وكذا وكذا، الذين يأخذون بمذهبين ثاني اسمه ايه؟ رحبة ستالين ولينين وبسمارك، والذين يأخذون بنظرية تولستوي وفرويد وهيجل وكذا، هذون هم الفرقة الناجية. من هم يا رسول الله؟ بين لنا هذه الفرقة من هي؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم، النبي على أي شيء؟ على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. يا إخوان النبي حتى كتابة العربية ما يكتب، حتى كتابة العربية ما يقرأ، ولكن الله يوحي إليه وأوحى إليه. أصحاب النبي غالبهم كانوا أميين لا يقرؤون ولا يكتبون، ولذا اغتنم النبي الفرصة عام بدر لما كانت غزوة بدر وأسر الأسارى، ووجد من الأسارى من يقرأ ويكتب، فإذا وجد أسير يقرأ ويكتب وليس عنده مال يفدي به نفسه يعلم 10 من صبيان المدينة حتى يتعلم، ولكنهم تعلموا العلم الذي أنار قلوبهم وزكاها، ما تعلموا اللغات الحية حتى يذهبوا إلى بلاد العالم ويدخلوهم في الإسلام. هم ذهبوا إلى بلاد الإسلام وحملوا الناس على أن يتعلموا اللغة العربية، وتعلم الناس اللغة العربية حتى إن بعض الفطاحل من الأعاجم تعلموا اللغة العربية وزادوا أيضا. حتى إن قواميس اللغة العربية الكبيرة ما ألفها إلا عاجل، ابن منظور والفيروز أبادي والزبيدي وكذا وكذا، أصلهم ليسوا من العرب، ولكن العرب حملوهم على أن يتعلموا اللغة العربية. والعجم تعلموا اللغة العربية لما؟ تعلموها لأنها دين، لغة دين وشريعته. ونحن اليوم نتقلص ونرجع إلى الوراء، لا نريد إلا نظام كذا ونظرية كذا وقانون فلان وقانون فلان، وكلما تمسكنا بغير كتاب الله وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعنا إلى الوراء. والله والله لا يسعد المسلمون إلا بتمسكهم بكتاب ربهم، إلا بسيرهم خلف ركاب نبيهم صلوات الله وسلامه عليه، إلا إذا حملوا القرآن بأيديهم ونفذوا قول الله وما جاء به رسول الله، وإلا فلا سعادة ولا فلاح، وإلا فلا يوجد إلا الدبور والدبور والدبور. نسأل الله جل وعلا أن يعيذنا من ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لهذا المصطفى يقول: من كان على مثلي ما أنا، مثلي ما أنا عليه اليوم وأصحابي، لأنه لا يصلح الخلق إلا النظام القانون الهدي الذي أنزله رب الخلق. ولهذا جعل الله تعالى رسالة النبي عليه الصلاة والسلام رسالة عامة شاملة. الرسول ليس برسول لأولئك للجيل الأول وبعد ذلك بعث رسول آخر، لا، منذ أن بعث النبي إلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها، فلا يقبل الله من أحد غير الإسلام الذي جاء به رسول الله. لذا قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، ما وسعه إلا اتباعي. اتبع من؟ رسول الله. رسول الله جاء بأي شيء؟ جاء بكلام الله، وجاء بالتفسير الموضح المبين بكلام الله تبارك وتعالى، وغير هذا لا يصلح ولن يصلح.